بعضه. وهل وقف الأمر عند ذلك؟ لا. وبسلة فيها هدية. وبسلة فيها ماذا؟ فيها هدية. فقال فاتقي. فاتقي مالك؟ فاتقي تلك الأموال التي أقرضتها؟ لا. قال له فاتقي تلك السلة وما فيها. لماذا؟ لأنه قرض جر منفعة. السلة فيها ما شاء الله أشياء، إذن فهو ربا، لأنه ما أتاك بتلك السلة إلا لأنك أقرضته. ما أتاك بتلك السلة إلا لأنك أقرضته، إذن هذا قرض جر منفعة، إذن هو ربا وليس بربا. قال له هو ربا فاتقه وإياك وإياه. لكن يبقى إشكال، ما قلتم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اقترض ذلك البعير أرجع البعير بأفضل منه، ولما اقترض أيضا أرجع بما هو أكثر منه؟ ها؟ فكيف الجمع؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وهو ليس بربا، وهنا هذا عبد الله رضي الله عنه يقول اتقي هذه السلة، وهي إنما أتت من من؟ أتت من المقترض، ولم يطلبها ويشترطها من؟ من؟ المقرض. أليس كذلك؟ لم يشترطها المقرض، إنما أتى بها المقترض وأعطاه إياها كهدية. فلماذا أو ما هو وجه التوفيق بين ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما جاء عن عبد الله هنا؟ كيف نوفق؟ وما هو الجمع؟ وما هو التوفيق؟ أقول اعلم بهذا التفصيل سيتضح لك ما المراد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله، وكذلك هذا الحديث، وسيتبين لك ما هو القرض الذي يجر نفع فيكون ربا محرم، وما هو القرض الذي إذا أتت معه الهدية تقبل. سأبين لك هذه المسألة بالتفصيل، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أن هذه المسألة فيها مباحث. ما هي المسألة؟ مسألة كل قرض جر نفع. مسألة كل قرض جر نفع. أولا اعلم أن قاعدة، قد يقول قائل ما الدليل على أن كل قرض جر نفع؟ لماذا قلتم بأنه ربا؟ هذا الأثر نقول سنبين لك الدليل. واضح هذا الأثر؟ لا شك أنه دليل لأنه من صحابي، ومع ذلك نقول على القول الراجح بأن قوله حجة، ومع ذلك سأضيف لكم ما هو الدليل على أن هذه القاعدة صحيحة أو ليست بصحيحة. أقول اعلم أن قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، قاعدة مجمع عليها بين العلماء. واضح؟ قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة أجمع عليها العلماء. والإجماع حجة وليس بحجة؟ لا شك أنه حجة، أليس كذلك؟ أقول مجمع عليها بين العلماء. قلنا أن قاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا قاعدة مجمع عليها بين العلماء، وفيها حديث يروى، وفيها حديث يروى يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كل قرض جر منفعة فهو ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. أقول وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. انظر الإرواء رقم 98,300,000. إذن استفدنا من هذا بأن القاعدة مجمع عليها، وكذلك ماذا؟ وكذلك ما ورد عن عبد الله رضي الله عنه، فهذه القاعدة أجمع عليها العلماء، فالحديث إن كان ضعيف لا يضر، واضح؟ كما في قاعدة الماء لا ينجس شيء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاث، واضح؟ إما لونه أو طعمه أو ريحه، هذه في حديث ضعيف، لكن أجمع العلماء على ذلك، أليس كذلك؟ بهذا نخرج بأن قاعدة كل قرض جرى نفع فهو ربا، هذه القاعدة قاعدة أجمع عليها العلماء. أقول: قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو منفعة ينتفع بها المستلف فهي ربا، واضح؟ فهي ربا، واضح لكم؟ يقول رحمه الله: ولو كانت قبضة من علف، يعني لو قال أتى له بهذه القبضة من علف وأعطاه إياها هي ربا، واضح لكم؟ قال: ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام إن كان بشرط، وذلك حرام إن كان بشرط، يعني إن قال له الدائن، قال للمدين: أنا أعطيك 1000 درهم لكن ترجع لي بعد 6 أشهر 1000 درهم وقبضة من علف، أو 1000 درهم و10 دراهم، هذه الزيادة كلها ربا محرمة، هذا إن اشترط بالإجماع. قال رحمه الله: وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف، أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف، على المستسلف زيادة، على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، أن أخذ الزيادة على ذلك ماذا؟ ربا. إذن المسألة فيها إجماع، المسألة فيها إجماع، إذن القاعدة أجمع عليها العلماء وفيها هذا الأثر. وضح لكم الأمر الأول، المبحث الأول، ننتقل إلى المبحث الثاني. أقول: ثانيا، اعلم أن هذه الحرمة مقيدة بما إذا كان نفع القرض، بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه، إذا كان مشروطا أو متعارفا عليه، إلى هنا واضح؟ يعني إذا كان الحرمة هذه التي هي كل قرض جر نفع فهي ربا، الربا ما هو في هذه القاعدة؟ إذا كان أولا بشرط، أقول لك أعطيك 1000 درهم وأشترط عليك أن ترجع 1100، هذا ربا بالإجماع، وضح لكم؟ هذا ربا ولا يجوز. الأمر الثاني، متعارف بين الناس بأن فلان، أو بأن هذه المنطقة، أن فلان إذا أسلف لابد أن يرجع له بزيادة، هذا مما تعارف عليه الناس، هذه الزيادة محرمة حتى لو صدرت من الذي أخذ من الدائن، حتى لو أتى الدائن بهذا المال فإنها ربا. لماذا؟ لأن الأمر أصبح متعارف، كأنه يقرض، لأنه يعرف بأن في العرف منتشر بينهم أنه لابد أن يرجع مع ماذا؟ مع هذا المال هدية. إلى هنا واضح؟ وضحت الصورة؟ أقول: أما أن يكون مشروطا فهو ظاهر في التحريم من هذه القاعدة، ومن ربا النسيئة الذي مر بنا.
أو نسيتم، نسيتم،
ما بينا بأن الربا ينقسم إلى قسمين، ربا الفض وربا النسيئة. هذا هو ربا النسيئة، أن يقرضه 100 ب110، هذا ربا النسيئة. إلى هنا واضح؟ إذن هو محرم من جهتين، من جهة أنه ربا نسيئة، ومن جهة القاعدة. أقول أما وأما أن يكون متعارفا عليه فهو كالأثر الذي ساقه المصنف. اتضحت أظن الصورة الآن، أليس كذلك؟ إذن لا تعارض بين ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الأثر، لأن هذا مما تعارف عليه أولئك القوم فكان حرام. أما النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا متعارف ما أعطى، أليس كذلك؟ أقول إما أن يكون متعارف، أما أن يكون متعارفا عليه فهو كالأثر الذي ساقه المصنف. قد يقول قال من أين عرفت بأنه متعارف عليه؟ حيث إن عبد الله رضي الله عنه قال إنك في أرض الربا فيها فاش، إنك في أرض الربا فيها فاش، يعني الربا فيها فشى وانتشر، فيتعاملون بهذه المعاملة، فلا تعطي قرض إلا يرجع لك بهدية، كأنه شرط، لأن هذا الشرط وإن لم يقيد صار شرطا متعارفا عليه، أليس كذلك؟ صار من الشروط المتعارف عليها. حتى لو أتى إلى زيد يقول والله زيد يقرض الناس، ومعروف أن زيد لا يقرض إلا بزيادة، جئت خلاص أنا متعارف أن زيد لابد أن ترجع له الزيادة. وضح لكم؟ الزيادة ربا. لماذا؟ لأنه المتعارف صار كالمشروط ولا فرق. إلى هنا واضح؟ قال حيث إنه رضي الله عنه قال إنك في أرض الربا فيها فاش، يعني الربا فشى حتى صار متعارف عندكم أن من أقرض قرضا لا بد أن يرد معه الهدية، لا بد أن يرد معه ماذا؟ الهدية. فهذا داخل في القاعدة، واضح؟ فهذا داخل في القاعدة لأنه صار كالمشروط. واضح لكم؟ إذن هل هناك تعارض بين ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحديث؟ لا شك أنه لا تعارض، لأن ذاك الحديث من غير شر، أنا أعطيتك 1000 درهم، جئت بعد 6 أشهر قلت جزاك الله خير على هذه 1000 وخذ فوقها 1000، هذا جائز لأنه غير متعارف وغير مشروط. لكن لو كان متعارف لا يجوز أن آخذ، لأنك ما أخذت إلا أن ترد هذه الزيادة كأنك ملزم بها. تقول الناس يعطون مع القرض هدية، كيف أنا لا أعطي؟ إذن صار الشر عليك، أليس كذلك؟ هنا لا يجوز أن تقبل هذه الهدية من هذا الباب. إلى هنا واضح؟ وإن قبلت كانت ربا. ثالثا، يعني المبحث الثالث، إذا بقي علينا إذا لم يكن متعارفا ولا مشروطا، أنه إذا لم يكن مشروطا ولا متعارفا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار. يجوز أعطيتك 1000 أن ترجع لي 1100، لكن بغير شرط وبغير تعارف. وضح لكم؟ أعطيتك ما شاء الله بعير، ترجع لي بعير أفضل منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصفة في الأمر الثاني، المقدار في الأمر الأول، أليس كذلك؟ أقول وذلك لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان لي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق فقضاني وزادني، فقضاني وزادني. جابر يقول زادني، فكيف نقول لا تجوز الزيادة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فعل هذه الزيادة. لماذا؟ لأنها غير مشروطة وغير متعارفة. وضح لكم؟ لا نجعل النصوص يضرب بعضها بعض ولا نعرف نخرج، لا، خروج يسير وسهل في الجمع بين النصوص. قال العلماء إذا كانت مشروطة أو متعارفة فهي محرمة، وعليها يحمل هذا الأثر، وعليها تحمل قاعدة كل قرض، وعليها ربا النسيئة. أما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو غير مشروط وغير متعارف، فلا تعرف هذا في جهة وهذا في جهة، فالجهة مفكة، أليس كذلك؟ رواه البخاري ومسلم، وقد مر بنا هذا الحديث. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذاك الرجل الذي له على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن معينة من الإبل، الذي له على النبي صلى الله عليه وآله وسلم سن معينة من الإبل، فجاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هذا بينا في الدرس الماضي، جاء يتقاضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل منها وأكبر منها، أليس كذلك؟ أعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر من تلك السن وأفضل منها. إذن هذا في الوصف، والأول في المقدار، فدل على أنه يجوز للمقترض أن يرجع القرض ويعطي المقرض زيادة، لكن بشرط أن لا يكون مشروط ولا يكون متعارف. وضح لكم؟ وقال، يعني بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن خياركم أحسنكم قضاء. والحديث رواه البخاري ومسلم، وقد مر معنا أيضا هذا الحديث. انظر الموسوعة الفقهية، من أراد أن يطلع على هذه المسألة وما يتعلق بها من مباحث فليرجع إلى هذه الكتب للازدياد. الموسوعة الفقهية في المجلد 33 في صاد 30 و100، والمغني لابن قدامة في المجلد 6 في صاد 36 و400، وحاشية الروض المربع في المجلد 5 في صاد 44، وروضة الطالبين في المجلد 3 في صاد 75 و200، وحاشية الدسوقي في المجلد 3 في صاد 43 و300، وشرح الزرقاني على خليل، يعني على مختصر خليل في المجلد 5 في صاد 48 في صاد 8 و400 في صاد 8 و400، وبدائع الصنائع في المجلد 7 في 94 و300، وفقه السنة في المجلد 3 في صاد 80 و100. وبهذا نكون قد انتهينا من باب القرض، وندخل في الباب الذي بعده وهو الرهن. وضح لكم؟ إذن بهذا يتضح لكم ما يتعلق بالقرض وبأدائه وبحسن أدائه وبحسن قضائه، وكذلك هل يحبس من امتنع وهو يستطيع أن يؤدي هذا القرض أو لا يحبس، وكذلك مسألة وقاعدة كل قرض جر نفع فهو ربا. أظن أن التفصيل فيما يتعلق بالقرض واضح، أليس كذلك؟ إذن نشرع الآن في بيان باب جديد ألا وهو باب الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرهن قال تعريفه، سيبين تعريف الرهن في اللغة ثم سيشرع في بيان تعريف الرهن في ماذا؟ في الشرع وفي الاصطلاح. لماذا؟ لأن التعريف اللغوي أشمل وأعم من التعريف الاصطلاحي. ودائما اعلم بأن التعريف الاصطلاحي له علاقة بالتعريف اللغوي، هذه قاعدة. دائما بأن التعريف الاصطلاحي يربط أو له علاقة وربط بالتعريف اللغوي. ننظر الآن في التعريف اللغوي ثم في بيان التعريف الاصطلاحي حتى يتضح لنا تعريف الرهن. قال:
الرهن في اللغة الاحتباس.
إذن الرهن في اللغة الاحتباس، الرهن في اللغة الاحتباس، من حبس الشيء، أليس كذلك؟ قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرأة التي دخلت النار في هرة، فماذا قال؟ فقال حبستها. حبستها، ما معنى حبستها؟ بين، لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها ولا سقتها، واضح؟ حبستها عن الطعام وعن الشراب، ولهذا ماتت الهرة، فدخلت بسببها النار. ودخلت امرأة النار في هرة، في هنا سببية بمعنى بسبب هرة، واضح؟ المهم قال الرهن في اللغة الاحتباس. قال: من قولهم رهن الشيء إذا دام وثبت. رهن الشيء أي بقي في مكانه، دام وثبت ولم يتحرك، وسأبين لكم إن شاء الله التعريف اللغوي بأوسع مما ذكر المصنف. قال: ومنه قوله جل جلاله: كل نفس بما كسبت رهينة. ما معنى رهينة؟ محبوسة بما فعلت. إذن هذه الأفعال أنت مؤاخذ عليها، أليس كذلك؟ أقول قال ابن فارس: الراء والهاء والنون. راهان، الراء والهاء والنون أصل يدل على ثبات الشيء، يدل على ثبات شيء يمسك بحق أو غيره. إذن دلنا ابن فارس رحمه الله بأن رهن أصلها ثبت، أليس كذلك؟ رهن ثبت في مكانه، انتهى كلامه رحمه الله. أقول: والرهن الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن. ماء راهن أي راكد ودائم. يقال ماء راهن. ما معنى ماء راهن؟ يعني ماء دائم وراكد لا يتحرك، واضح لكم؟ ونعمة راهنة أي ثابتة ودائمة. ويأتي بمعنى الحبس كما قال المصنف، يعني الرهن يأتي أيضا بمعنى الحبس كما قال المصنف. إذن الرهن يأتي بمعنى الركود والدوام، ويأتي بمعنى الحبس. ومنه قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. قال ابن سيدة: ما معنى رهين هنا؟ قلنا محبوس، أليس كذلك؟ قال ابن سيدة: وكل شيء يحتبس به، وكل شيء يحتبس به شيء فهو رهينه، كل شيء يحتبس به شيء فهو رهينه ومرتهنه وأرهنه للموت. يقول أرهنه للموت، ما معنى أرهنه للموت؟ أسلمه. واضح؟ إذن أسلمه للموت، وهذا من معاني الرهن، وهو كالحبس، كأنه احتبس بأن سلم إلى ماذا؟ إلى الموت. وأرهن الميت قبرا، وأرهن الميت قبرا ضمه إياه. ما معنى حبسه؟ أليس كذلك؟ ضمه إياه. وقال قبل ذلك، يعني ابن سيده رحمه الله، الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ، مما ينوب مناب ما أخذ منه، هذا هو الرهن. واضح؟ قال والجمع رهون ورهان، والجمع رهون ورهان ورهن ورهن، وليس رهن جمع رهان، يعني ليست رهن جمع رهان بل هي جمع رهن. واضح؟ وليس رهن جمع رهان، لأن رهانا جمع، يعني لأن رهان لوحده جمع. واضح؟ وليس كل جمع يجمع، ليس كل جمع يجمع كما هو معلوم في اللغة، ليس كل جمع يجمع إلا أن ينص عليه، إلا أن ينص عليه بعد أن لا يحتمل غير ذلك، بعد أن لا يحتمل غير ذلك. يعني الأصل أن الجمع لا بد إذا أردت أن تجمعه أن تأتي بما يدل على الجمع نص، أليس كذلك؟ وإلا فإن الأصل في الجمع إنما هو للمفرد، الجمع إنما يكون جمع للمفرد، وأما الجمع الذي هو جمع للجمع فهذا فيه دليل دل على أنه جمع للجمع. إلى هنا واضح؟ إلى قوله رحمه الله ورهن الشيء يرهنه، ورهن الشيء يرهنه رهنا ورهنه عنده، ورهنه عنده كلاهما جعله عنده رهنا. واضح الكلام إلى هنا ولا في غموض؟ إذا مش واضح غير واضح أخبروني، إذا كان واضح نستمر، أليس كذلك؟ نقول جعله عنده رهنا ورهنه عنه، ورهنه عنه، جعله رهنا بدلا منه، جعله رهنا بدلا منه. انظر المحكم في المجلد الرابع في صاد 300 ومعجم مقاييس اللغة في المجلد الثاني في صاد 52 و400 ولسان العرب في المجلد الخامس في صاد 48 و300 وتهذيب اللغة في المجلد السادس في 73 و200 والصحاح في المجلد الخامس في صاد 28 ومئة وألفين، والموسوعة الفقهية في المجلد 23 في 75 ومئة، والموسوعة الفقهية نقصد بها الموسوعة الفقهية الكويتية، هذه موسوعة قيمة ينبغي لطالب العلم أن يقتنيها. والمغني تقريبا الآن يتقع في 42 مجلد إلى الآن، طبعا ما انتهت لكن في النهاية. والمغني في المجلد السادس في صاد 43 و400. إذن وضح لنا بهذا أن تعريف الرهن في اللغة يأتي بمعنى الدوام، ويأتي بمعنى الركود، ويأتي بمعنى الحبس. ما هو الرابط بين الرهن اللغوي وبين الرهن الشرعي؟ لا شك أنه الحبس، لأن هذا يحتبس ماله عند الآخر ويأخذ في مقابله المال. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين تعريفه في اللغة شرع في بيان تعريف الرهن في الاصطلاح فقال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الشرع جعل المال وثيقة بدين ليستوفى منه إن تعذر وفاؤه من المدين.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: تعريفه في الشرع جعل مال. إذن هناك مال سيجعل، أين يجعل هذا المال؟ قال: جعل مال وثيقة بدين. جعل مال وثيقة بدين، بهذا خرجت ماذا؟ الوديعة، أليس كذلك؟ الوديعة لا يقابلها دين، وإنما هي إعطاء مال كأمانة عند آخر، أليس كذلك؟ جعل مال أمانة عند شخص يسترجعه صاحبه متى شاء. أما الرهن يختلف، جعل مال وثيقة، يعني يعطي هذا المرتهن الراهن ماذا؟ يعطيه مال، يعطيه شيء في مقابل ماذا؟ بدين، يعني الدائن يأخذ وثيقة من من؟ من المدين، لأن المدين هو الذي سيأخذ المال. إذن المدين يقول للدائن: أنا أريد منك مال. يقول له: أنا سأعطيك المال، لكن ما الضمان؟ ما هو الضمان أنك سترجع المال؟ يقول: أجعل هذا الدرع عندك أمانة، أجعل هذه السيارة عندك رهن، ليست أمانة، أنا أخطأت في التعبير، أجعل هذه السيارة عندك رهنا. إلى متى؟ حتى نسدد الدين. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: ليستوفى من، الضمير عائد إلى ماذا؟ إلى الرهن، يعني ليستوفى من الرهن متى؟ إن تعذر وفاؤه من المدين. إن تعذر الوفاء من المدين، نحن اتفقنا معك أنك بعد شهر تسدد، ما سدد؟ والله أنا ما أستطيع أسدد. خلاص ما تستطيع، أنا عندي السيارة، أذهب أبيع السيارة، كم أتت؟ أنا أقرضتك 10,000، السيارة بعتها ب15,000، أخذت 10 التي لي وأرجع 5 لهم. واضح لهنا؟ وضح لكم؟ يعني هذا الرهن يأخذه الدائن إذا لم يسدد المدين، فيأخذ حقه من ماذا؟ من الرهن، لأن هذا الرهن ضمان، فيقول: أنت ما سددت المبلغ وأنا أطالبك، فما أستطيع أن أسترجع مالي إلا بماذا؟ إلا بأن أستخدم هذا الرهن. فإن كان أتى بالمبلغ أتى، إذا كان أقل من المبلغ أخذ هذا المبلغ الذي جاء من الرهن ثم طالبه بما بقي عليه. واضح لكم إلى هنا؟ إذن قوله رحمه الله تعالى: جعل مال وثيقة بدين ليستوفى منه، يعني يستوفى من الرهن إن تعذر وفاؤه من المدين. المدين ما استطاع أن يسدد، الدائن يريد ماله. أنت أيها المدين ما استطعت أن تسدد، أنا عندي لك سلعة وهذه السلعة رهن، إذن أنا أستخدم هذه السلعة وأخذ حقي وأعطيك ماذا؟ الباقي لك. إلى هنا واضح؟ وضح لكم التعريف؟ تعريف واضح؟ نشرع في بيان ما يتعلق بالرحم من مساء. قال رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى
مشروعية. نعم، شرع في بيان مشروعية الرهن. هل الرهن مشروع أو هو محرم لا يجوز؟ قال: لا، الرهن مشروع، دل عليه الكتاب والسنة، واضح وإجماع الأمة. قال:
قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة.
نعم، قال الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان، وفي قراءة فرهن مقبوضة، فرهن مقبوضة، والقراءة المشهورة فرهان مقبوضة. هنا الله جل جلاله بين بأن الرهن جائز، أليس كذلك؟ أنه قال فرهن مقبوضة أو فرهان مقبوضة. متى؟ قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. وسيبين إن شاء الله المصنف قول الله تعالى على سفر، هل هو تقييد قيد احترازي أو قيد غالبي؟ هل هو قيد غالبي أو قيد احترازي؟ هذا سنبينه إن شاء الله ويبينه المصنف. الآن سنشرع في بيان ما يتعلق بهذه الآية. أقول: فرهان مقبوضة، رهان خبر بمعنى الإنشاء. إلى هنا واضح؟ فرهان هذا خبر، لكن ليس المراد به الخبرية، بل المراد به الإنشاء، بمعنى فرهنوا واقبضوا، أليس كذلك؟ هذا معنى فرهان مقبوضة، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، أي والوالدات عليهن أن يرضعن أو فليرضعن أولادهن، هذا معنى الآية، ليس المعنى خبر يخبر، لأنه واضح ما الفائدة من الخبر المجرد، لا، هو خبر بمعنى الإنشاء، وهذا معروف في أصول الفقه، إن شاء الله سيأتي بيانه بأن الخبر يأتي بمعنى الإنشاء والإنشاء يأتي بمعنى الخبر. فهنا قول الله تعالى فرهان مقبوضة، أي فرهنوا مقبوضة، فاقبضوا، واضح لكم؟ إذن هو خبر بمعنى الإنشاء. أقول: وهو جائز غير واجب. يعني ما حكم الرهان؟ هل الرهان واجب أم جائز؟ الرهان جائز. قد يقول قائل: أليس الخبر هنا بمعنى الإنشاء فيه معنى الأمر؟ فرهنوا، والأمر الأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة، فما الذي جعلكم تقولون بعدم الوجوب؟ فرهنوا وهو أمر، أليس كذلك؟ نقول: وهو جائز غير واجب. قال ابن قدامة في المغني في المجلد السادس في 44 و400: والرهن غير واجب لا نعلم فيه خلافا. إذن هو اتفاق، أليس كذلك؟ قال: لا نعلم فيه مخالفا، لا نعلم فيه مخالفا. أما أنت إذا أتيت وقلت بالوجوب، هنا لابد أن تأتي بمن قال بقى. لماذا؟ لأنك ستخرم اتفاق وإجماع، لأن الأصل إذا قالوا بالإجماع هو أقوى لا شك، لكن قوله لا نعلم فيه مخالفا دون الإجماع والاتفاق لا شك أنه يوحي إلى الإجماع. فإذا كان لا يوجد من قال به والعلماء تتابعوا على أنه مستحب وهو متفق بينهم فهو إجماع، ومع ذلك نقول ما سنبينه إن لم يرضى بقول ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه مخالفا. نقول: قال رحمه الله: لأنه وثيقة بالدين فلم يجب كالضمان والكفالة، لم يجب كالضمان والكفالة. هل يجب في من أقرب أن يأتي بضمان؟ لا شك أن ما كان عليه السلف لم يكن يجب، لأننا لو تتبعت أحوال السلف وجدت أنه كان يقرض ولا يوجد عنده الضمان. وفي ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النفرين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل، جاء إلى رجل فقال له: اقرضني كذا من المال حتى أتجر به. فقال له: أين الكفيل؟ قال: الكفيل الله. قال: قبلت بالله ونعم بالله. قال: أين الشهيد؟ يشهد أنني أقرضتك. قال: الشهيد الله، يعني الله يشهد على قرضي هذا، وكفيلنا هو الله، هو الذي سيؤدي الحق ويعلم ماذا أريد. والقصة معروفة في البخاري، وقصة فيها ما فيها من المواعظ والعبر. يقول رحمه الله: فلم يجب كالضمان والكفالة. فإذا كان لا يجب كالضمان والكفالة، فلماذا نقول بالوجوب؟ قال رحمه الله: كالضمان والكفالة. وقوله تعالى هنا أراد أن يبين لك هذا الأمر، وهو المتعلق بقوله تعالى، قال: وقوله تعالى: فرهان مقبوضة، إرشاد لنا لا إيجاب علينا. يقول هذا الأمر أمر إرشاد، أمر استحباب، لا أمر ماذا؟ لا أمر وجوب. يقول رحمه الله: إرشاد لنا لا إيجاب علينا. ما الدليل؟ يقول: بدليل قوله تعالى الآية، لو تممت الآية عرفت بأنها ليست بواجبة. قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن اؤتمن أمانته، هل هنا يوجد رهن؟ لا يوجد رهن، تؤدي الأمانة التي أخذتها. واضح؟ فالآية واضحة صريحة. لماذا؟ لأن الرهن ليس بواجب. قال رحمه الله: ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، يعني عند الحاجة إلى الكتابة. والكتابة غير واجبة، لأن الآية: ولم تجدوا كاتبا فرهان. معنى إذا وجدت كاتب انتهت المسألة، أليس كذلك؟ والكتابة هل هي واجبة في الرهن؟ لا، ليست بواجبة. فمن باب أولى البدل، المبدل، أليس كذلك؟ إذا كان البدل ليس بواجب، الكتابة بدل، المبدل عنه الرهن. يعني إذا ما وجدتم من يكتب بينكم بأن فلان استدان من فلان فرهان. فإذا كانت الكتابة وهي الأصل غير واجبة، فمن باب أولى البدل أن يكون غير واجب. ولأنه أمر به عند إعواز الكتابة، والكتابة غير واجبة، والكتابة غير واجبة، فكذلك بدلها، يعني فكذلك بدلها غير واجب. وضح لكم؟ إذن لو سألك سائل: ما حكم الرهن؟ تقول: الجواز، ويرتقي إلى الاستحباب، لكن الوجوب أبدا. واضح؟ ما يرتقي إلى الوجوب، أما من جهة الاستحباب فقد يرتقي، لأنه نوع ضمان، لو مت يوجد ما يسدد به عنك من دينك. أما الوجوب فلا. إلى هنا واضح؟ انتهى كلامه رحمه الله. يقول رحمه الله: قال المصنف:
والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب.
نعم، والتقييد بالسفر في الآية خرج للغالب، يعني خرج مخرج الغالب. ومثله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا خرج مخرج الغالب، كما هو معلوم بالإجماع أن الربا محرم، الصغير والكبير، القليل والكثير. وكقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. إن أردنا تحصنا هذا قيد، لكن هو قيد غالبي. ليس معنى الآية إن لم يردن تحصن لا أكرههن على الزنا أبدا، وإنما خرج مخرج الغالب. إذن هنا قول الله تعالى وإن كنتم على سفر، الغالب أن هذه الأمور تكون ماذا؟ في السفر، الإنسان يحتاج إلى المال وإلى غيره في السفر، فإن لم تجد كاتب فالرهن، إن لم تجدوا كاتبا، قال الله تعالى ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قال رحمه الله والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب. قد يقول قائل أليس الأصل أن القيد معتبر ومخرج الغالب لا بد له من دليل؟ نقول نعم هذا هو الصحيح. فالقاعدة أن الأصل في كل قيد هو قيد احترازي، قيد مراد من الشرع، وإلا كان ذكره لا فائدة منه، وذكر ما لا فائدة منه صار عبث، وحاشا أن يكون في الكتاب والسنة ما هو عبث. إذن هذا القيد قيد ماذا؟ قيد غالبي. ما الدليل على أنه قيد غالبي؟ ولماذا لا نقول بأنه قيد احترازي؟ بأن الله جعل الرهن، لأن الله جل جلاله جعل الرهن في السفر، أما فيما عدا السفر فلا نقول. قال المصنف
لا مفهوم له،
يعني ما تقيد به الآية، فلا تقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أما إذا لم تكن على سفر فلا رهان ولا كاتب. واضح؟ لا. قول الله تعالى وإن كنتم على سفر هذا خرج مخرج الغالب، أظن وضح لكم ما معنى خرج مخرج الغالب، يعني الغالب في الناس أن هذه الأمور تحصل معهم في السفر، وليس هو قيد يقيد به النص. قال فلا مفهوم له. واضح؟ قال إذن معه دليل. قال الذي جعلنا نقول بأنه خرج مخرج الغالب هو الدليل، وإلا بقينا على ماذا؟ على الأصل، من أن الأصل في القيود للحصر، لكن لما للتقييد، لكن لما جاء الدليل بخلاف هذا القيد علمنا أن هذا القيد إنما هو قيد غالبي وليس قيد احترازي. ما هو الدليل؟ قال الحديث دل على أن الرهن وجد في الحضر، فإذا وجد في الحضر إذن ذكر السفر من باب الغالب وليس من باب التقييد. قال
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي وعاد إلى أجل ورهنه درعه.
نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى من يهودي، أين؟ في المدينة، ليس في السفر، طعاما، إذن لا يوجد في السفر، أليس كذلك؟ إلى أجل، يعني إلى أجل، إلى وقت معين. قال ورهنه درعه، هذا هو الشاهد. إذن رهنه ماذا؟ درعه، وكان هذا الرهن في الحضر، فدل هذا على أن الرهن في الحضر وفي السفر سيان، لا أن الرهن مقيد ومحصور.